أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث عظيم فيه تربية للمسلم أن ينتبه لحاله. في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهنا ذكر إذا عهد غدر. فالقصد إذن أن هذه الصفات هي صفات المنافقين، وإذا كانت هذه الصفات اجتمعت في مؤمن صار منافقا، ولا يعني صار منافقا يعني أنه كفر، ولكن شابه المنافقين من كل وجه، يعني في النفاق العملي، لأن النفاق نفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. هناك نفاق عملي وهناك نفاق اعتقادي. النفاق العملي هو أن يعمل عمل المنافقين، أن يعمل عمل المنافقين، هذا يسمى نفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن يعتقد الكفر في صدره ويظهر الإيمان، هذا نفاق اعتقادي، هذا كافر. هذا الذي قال الله تبارك وتعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن النفاق العملي هو أن يشابه المنافقين في صفاتهم، أن يشابه المنافقين في صفاتهم. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم 4 صفات، قال: إذا حدث كذب، يقول هذه ليست خصال المؤمن، ما يكذب، هذه خصال المنافق. قال: إذا وعد أخلف، المؤمن لا يخلف الميعاد، المؤمن إذا وعد وفى. قال: وإذا خاصم فجر، يفتر في الخصومة. قال: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد أيضا غدر، فهذا أيضا ليس مسلما كاملا. المقصود أنه من كانت الصفة من هذه الصفات شابه المنافقين في صفة من صفاتهم، صار في صفتان من هذه الصفات صار أقرب إلى المنافقين، صارت فيه 3 صار أقرب، صارت فيه 4 صار أقرب إلى النفاق والعياذ بالله. وكلما كثرت هذه الصفات في المسلم كلما قرب من المنافقين، فصار شبيها بالمنافقين أكثر منه شبها بالمسلمين، مما يبين كراهية الإسلام لهذه الصفات، كراهية الإسلام لهذه الصفات. لكن لا يعني هذا أن من اجتمعت فيها أن يكون منافقا خالصا، وإنما يكون منافقا خالصا إذا وصل إلى النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي وليس النفاق العملي. لابد أن نفرق بين هذا وهذا. ولذلك أهل العلم يقول: النفاق نفاقان أكبر وأصغر. النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، هذا يسمى نفاق أكبر، وهؤلاء مخلدون في نار جهنم، بل أسوأ من الكفار الأصليين. جعل أهل العلم بناء على النصوص طبعا أن الكفار على 4 دركات أو 4 دركات. الدركة السفلى جدا هي دركة المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فوق المنافقين وهم المرتدون، المرتدون فوق المنافقين، يعني أحسن حالا من المنافقين. ثم فوق المرتدين الكفار الأصليون اللي هم مجوسي، هندوسي، بوذي، كذا، كافر أصلي وثني، يعبد صنما، يعبد شجرا، يعبد حجرا، هؤلاء فوق الكفار المرتدين. ثم فوقهم الكفار الكتابيون وهم اليهود والنصارى، لكن في النهاية كلهم كفار. ولكن كما أن المسلمين يتفاوتون في الدرجات في الجنة، كذلك الكفار يتفاوتون في الدركات في النار. ولذلك نقول إن هذا النفاق الأكبر اللي هو الاعتقادي، والنفاق الأصغر اللي هو العملي. طيب، أصول النفاق كما جاء في هذا الحديث والحديث الذي ذكرناه، وهو آية المنافق 3-5 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد: إذا حدث كذب، أن يكذب في حديثه، وهذا كان يقول الحسن البصري كان يقال النفاق اختلاف السر والعنانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. هذا نفاق الكذب، هذا نفاق الكذب، كثرة الكذب عنده، فيشابه المنافقين في هذا. الثاني إذا وعد أخلف، معنى إذا وعد أخلف أن يعد وفي نيته الخلف، مو إذا وعد وثم صارت له ظروف أو نسي، لا لا، في نيته وهو يواعد غير مهتم لا مبالاة، يعد وفي نيته إن كلام فاضي، يعني لن يفي، في نيته أنه لن يفي بوعده. فهذا النوع الثاني من النفاق اللي هو إذا وعد أخلف. الثالث إذا خاصم فجر، يعني في خصومته يفجر والعياذ بالله، يعني بينه وبين واحد خصومة في مال يتكلم في عرضه، يجيب أشياء على أهله، يجيب يعني يفجر في الخصومة، يفجر في الخصومة، قد يكذب وقد يفتري، المهم يفجر في الخصومة والعياذ بالله. الرابع إذا عاهد غدر غير مؤتمن، غير مؤتمن، ممكن يغدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به، والغدر حرام حتى مع المؤمن، حتى مع الكافر، حتى مع الكافر الغدر حرام، والخيانة حرام، والكذب حرام. يستثنى في الكذب ثلاثة أمور كما لا يخفى عليكم، اللي هو كذب الرجل على زوجته، وكذب المرأة على زوجها فيما يرقق القلوب، الكذب في الحرب، والكذب في الإصلاح بين الناس. أما الأصل في الكذب أنه محرم. هذا إذا عاهد غدر لا يفي بعهده، لا يفي بعهده. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن الآن معه في مدة ولا ندري أيفي أم لا. يقول هذه الوحيدة اللي استطعت أن أتكلم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يغدر أبدا، وإنما هذه من صفات المنافقين أنه إذا عاهد غدر. والأخيرة إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، وهذا أيضا محرم، فيجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة، إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الخيانة محرمة حتى مع الكافر، حتى وجاء فيه الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني حتى لو يخونك لا تخون، لكن الحديث هذا فيه ضعف، لكن معناه صحيح، حديث لا يثبت لكن معناه صحيح، إن الإنسان ما يخون أبدا. وإذا قال الله تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة سيئة من كل وجه ومحرمة من كل وجه، لا يجوز المؤمن أن يخون أبدا. فهذه صفات المنافقين، إذن إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. فيحذر المسلم من أن يتلبس بصورة من هذه الصور، فإذا اجتمعت والعياذ بالله هذه في شخص فهو إلى المنافقين أقرب منه إلى المسلمين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من النفاق. يذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يصلي وكان يقول في دعائه، يعني قبل أن يسلم، اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، كان يقول هذا الدعاء قبل أن يسلم. فالظاهر كان يصلي وفي واحد بجنبه سمعه، سواء كان صلاة جماعة أو صلاة منفرد، لكن لقط أنه سمعه يقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فقال له أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاف على نفسك من النفاق؟ يعني أنت المفروض تجاوز هذه المرحلة. قال إليك عني، إي والله إني لا أخشى على نفسي من النفاق. ذاك الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ولا يأمن نفسه الأمارة بالسوء، وإنما يجاهد نفسه حتى تستقيم له، والله المستعان. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.